الرحمن الرحيم إلهنا قد تبين أن كفارة تروك الإحرام أو محرمات الإحرام كفارتها عقوبة دنيوية عقوبة مالية دنيوية مضافا إلى العقوبة الأخروية عقوبة مالية دنيوية على ارتكاب الحرام كستر الرأس أو التذليل أو لبس القميص إن لبس لباس له يدان وغير ذلك من المحرمات محرمات الإحرام فإن الموضوع الكفارات ارتكاب محرمات الإحرام فإن من ارتكب هذه المحرمات فعليه عقوبة مالية دنيوية وقد يعبر عنها بأن الكفار مجازات على الذنب وعقوبة على الذنب كما عن السيد الحكيم قدس الله نفسه وقد عبر السيد الأستاذ قدس سره بأن الكفار عقوبة بملاك التأديب تأديب مرتكب هذه المحرمات كل هذه التعبيرات لا بأس به وإن كان التعبير بالذنب أو بالتأديب لا يخلو عن مسامحة وإلا فموضوع هذه الكفارات ارتكاب الحرام من ارتكب الحرام فعليه عقوبة مالية كالشاة أو الإبل أو البقر دنيوية ولكن مع ذلك لا بأس بهذه التعبيرات فهذه التعبيرات لا اضطراد لها فإن هذه المحرمات قد لا يكون ارتكابها محرما ومع ذلك عليه كفارة كما إذا استر إلى ستر الرأس أو استر إلى التذليل أو استر إلى لبس القميص أو أكره على ذلك أو أكره على لبس القميص أو ستر الرأس لكن بحيث أن هذا الإكره لا يخرجه عن الاختيار وكذلك الاسترار يكون بنحو لا يخرجه عن الاختيار فهذا الاسترار رافع للحرمة وهذا الإكره رافع للحرمة ومع ذلك الكفارة موجودة وعليه الكفارة فإذن الكفارة موجودة حتى في هذه السورة لا يكون ارتكاب هذا الترك محرما ترك الساتر ستر الرأس أو ترك التذليل لا يكون ارتكاب هذا الترك أي ارتكاب الستر استرارا أو إكراها لا يكون محرما ومع ذلك عليه عقوبة وعليه كفارة فإن في الكفارة قد لوحظ جهتين جهة أنها عقوبة على المرتكب مرتكب هذه المحرمات على مرتكب هذه المحرمات وإن لم تكن محرمة فعلا لكن إذا ارتكبها متعمدا فعليه كفارة فهذه الكفارة عقوبة مالية دنيوية على المرتكب، وهذه الكفارة الجهة الثانية أن هذه الكفارة إنما هي بصلاح الفقراء، خدمة للفقراء، فإن هذه الكفارة لا بد أن تدفع إلى الفقراء. فإذن في هذه الكفارة جهتان، جهة عقوبة على المرتكب وجهة خدمة للفقراء. قد يقال كما قيل أن أدلة الكفارات لا تشمل السبية، وإن كان مميزا ومراهقا، لأن السبي ليس محرما حقيقة بل هو محرم صورة، وإلا فهو ليس بمحرم، ويجوز له ارتكاب محرمات الإحرام، فهو ليس بمحرم، وإن كان سبيا مميزا ومراهقا طالما لم يبلغ. هذا القول لا أساس له، إن هذا القيل لا يرجع إلى معنى محصل بل خلاف الضرورة والوجدان، ولا شبهة في أن السبي محرم. ولهذا قد ورد في الروايات أن على الولي إذا كان السبي غير مميز وطفلا فعليه أن يغتسله، يقوم باغتساله ويقوم بلبس ثوبي الإحرام، ويأمره بالتلبية، فإن لم يحسن يلبي عنه ويطوف به ويصلي عنه ويسعى به ويقوم بتقصيره ويقف به في عرفات والمزدلفة والبيتوتة به، ويرمي عنه ويذبح عنه، وكل ذلك إحرام للسبي. والإحرام عبارة عن التلبية، فإن حقيقة الإحرام التلبية، فإذا تحققت التلبية إما من نفس السبي أو من وليه فالسبي صار محرما. فإن الروايات التي تدل على استحباب إحجاج السبي، ومن الواضح أن الإحرام جزء الحج وجزء العمرة، فلو كان إحرام السبي سوريا وليس واقعيا فكيف يكون الحج مستحبا، إحجاج السبي مستحبا، وكيف يكون إحجاج السبي مستحبا؟ فنفس هذه الروايات تدل على أن السبي صار محرما حقيقة. وأما إذا كان مميزا ومراهقا فالأمر واضح، فإنه بنفسه قام بتغسيله وبلبسه ثوب الإحرام وبالتلبية وبالتواف والصلاة عنه وصلاته وبالسعي وبالتقصير وبالوقوف بالعرفات والمشعر والبيتوتة والرمي الجمرات حتى الذبح، وقادر على الذبح. فإذن هو كالبالغ يقوم بجميع أعمال الحج بنفسه، ويقوم بجميع أفعال الحج بنفسه، فإذن كيف لا يكون محرما فكيف يكون إحرامه سوريا ليس واقعيا ولا شبهة أنه محرم ولا فرق بينه وبين البالغ فإن الحج إنما هو مستحب ومن الواضح أن الإحرام جزء الحج الإحرام كالتكبيرة في الصلاة كما أن التكبير افتتاح الصلاة الإحرام افتتاح الحج فإذا هذا القيل ليس له معنى محصل وخلاف الضرورة والوجدان وأما أن محرمات الإحرام ليست محرمة على السبي هذا أيضا غير ثابت فإن حرمة هذه المحرمات على السبي لا مانع منه ولا دليل على أن حرمة هذه المحرمات على السبي مشروطة بالبلوغ لا دليل على ذلك فإن البلوغ شرط في الأحكام التكليفية المستقلة ولا دليل على أن البلوغ شرط في محرمات الإحرام أيضا ولهذا قد ورد في صحيحة زرارة إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبه عنه ويطاف به ويصلي عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب فإن هذه الصحيحة تدل على أن على الولي أي يتقى السبيرة ما يتقى على الكبير من الثياب أي من لبس القميص ومن التذليل ومن ستر الرأس وغير ذلك من المحرمات فإن كان السبي غير مميز فعلى الولي أي ينهى عن المحرمات الإحرام فعلى الولي أن لا يستر رأسه وأن لا يلبسه القميص الذي له يدان وأن لا يقوم بتذليله وما شاكل ذلك على الولي ذلك وأما إذا كان مميزا فعليه ذلك فعليه أن لا يستذل وأن لا يستر رأسه وأن لا يلبس ثوب له يدان وما شاكل ذلك فإذن هذه الصحيحة تدل على أنه لا بد من اجتناب السبي عن محرمات الإحرام إذا كان غير مميز فعلى الولي أن يقوم باجتنابه عن محرمات الإحرام فإذا كان مميزا ومراهقا فهو بنفسه يقوم بالاجتناب عن محرمات الإحرام ولا دليل على أن البلوغ شرط في ذلك فإذن هذا القيل لا أساس له أصلا فإن السبي محرم حقيقة، ويترتب عليه جميع أحكام الإحرام، وإلا إذا لم يكن محرما فحجه باطل فطوافه باطل. الطواف إنما يصح من المحرم، وكذا السعي وكذا الوقوف بالعرفات في العرفات والمزدلفة، وكذلك البيتوتة والرمي. فإذا هذا القيل لا يرجع إلى معنى محصل. الوجه الثالث حديث رفع القلم، فإن القلم مرفوع عن ثلاثة، عن السبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. دلالة هذه الروايات واضحة، إنما الكلام في سندها نتكلم فيه إن شاء الله.